إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
السورة التاسعة بعد منها سورة الكافرون. وهذه السورة سبق لتصرفها يمكن هذا أقدم تفسيرها لغة الموسى، وإنها هو الكلام فيها طويل لأنها سورة أيضا تخطط لأنها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص أيضا تسمى سورة الإخلاص. فلنتهي يعني في الاختصار قبل الانطلاق، لأن صعب أن يحيلكم على الأخذ الكريم ودينا الأخذ من قول هذه السورة سورة الكافرين، لها الكافرون وقل يا أيها الكافرون، فتسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت التوحيد العملي كما أخلصت كل من قول أحد التوحيد العلمي، وتسمى سورة العبادة، وتسمى هي وسورة كل من قول أحد المخففة المخففتان، أي أنهما في النهاية من النساء. وقال أبو عبيدة كما يخففني هنا البرد فيجد العلم هو قبران. وقال المشركين يقال القرح أو القرح والجزرين الجزرين إلى يدك أو تفرق، وللبرد الجزرين إلى قبل يعني إلى يدك، قد تلتف منهم وتقصر منهم وتحقق منهم، يعني تفرق وتشفى تكشف من إيه من هي وكل أفضل المراحل فالنهاية غيرها المخففة. فعدوا هذه الآيات وهي مكية لقول ابن مسعود والحسن والحسين والجمهور، وقال التفسير هي من أوائل ما نزل بمكة، وهي مدنية في أحد قول ابن عباس وابن الزبير وقتادة والضحى. أما فضائل السورة وهو غيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعلم ربع القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي كبيرين. وهذا الحديث حج على من قال من العلم إنه لا يكمل في سنة الكبير ضم سورة إلى الفاتحة، لأن بعض الرجل فيها معرفة تكون كان يستخدم جدا في هذه الركعتين حتى أقول هل قرأ فاتحة الكتاب؟ تعبير فقط عن إيه؟ عن تشكيل ركعتين، ولا يمكن منها ان لا يبقى بمعنى حسين سنه. واخرج الحاكم وصححه النسائي عن مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك بفتح وكل ايها الكافرون وكل هو الله احد. وعن الحاكم بن مدح فقال: قلت يا رسول الله علمني شيئا اقول عند منامك. فقال: اذا اخذت مرجعك من الليل فقرا قل يا ايها الكافرون فإننا براءة لنفسك. تقرأ كل أيها الكافرون فإننا براءة لنفسك. وأحسن سيدنا معاوية الأشجعي ولا مرعى أنه قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أليت إلى فراشي. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ كل أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة لنفسك، فإنها براءة لنفسك، إذن هي من الأسرار بأسرار النوم. وأيضا يستحب أن يختم الإنسان عن ترى قومي بها. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ المضجع قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كيف القرآن أشد غيظا ليس منها لأنها توحيد وبراءة من الشرك. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا به الان يعني كلمه بالخلط في ركعتين فجر. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ركعتين عند المغرب او ركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون تقول من الصلاه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب رضا عن 20 مره او رضا 10 مره قل يا ايها الكافرون تقول من الصلاه. وثبت في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه السوره وبكل والله احد في ركعتي قائمه. وفي مجمع الفوائد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في الفجر سفرا للكافرين وللاحرام. واخذ الطبراني في معتل التقرير من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لزغت عقرب النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال دعم الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره ثم دعا بماء ومنه فجعل يمسح عليها فلقى قل يا ايها الكافرون وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. قال ابن جزء من الزوائد مثل النبي حسن. وايضا عن ابن مسعود مثله وفيه دعم الله العقرب لا تدع النبي ولا غيره. هنا في هذا الحديث يلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين العلاجين العلاج الالهي والعلاج الطبيعي غسلا من حسن الدليل. اذن اما فيما يتعلق بمعنى كون هذه السوره ربع خلف الان خلف الان اما ارفع واما نفع والامر اما يتعلق بعمل القلوب او بعمل الجوارح والنهي اما يتعلق بعمل القلوب او عمل الجوارح. وهذه السورة مستمرة على النهي عن الكتابة غيرها وهي من الاعتقاد وذلك من أعالي القلوب وإلا فهي ربع القرآن على هذا التمثيل والله سبحانه وتعالى فقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كف عن آلهتك ثلاثا سوها بسوء فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد لله سنة فنزلت في يا أيها الكافرون. وفي هذا الحديث بعض وحين إلا سبب المغيرة من الوليدة بن المغيرة والعاصم بن المغيرة والأسد بن عبد المطلب والمغيرة بن خلف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هل أنت من نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان بينك به خيرا منا بأيهما كنا قد سارحناك فيه وأخذنا بفضلنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيرا منا بيده كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بفضلك منه فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون إذا لم تفتوا. وقال ابو صالح عن ابن عباس انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلمت بعض هذه الالهه لقد قصدنا فان لو تمسحت بعض هذه الالهه ثم قصدنا فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السوره فياتي منه واذوه واذوهم حتى في الحقيقه فيما يتعلق بسر ترتيب هذه السوره الجليله يمكن في حقيقة ذلك من الله قد تعتبر هذه السورة مميزة وفاصلة بين الصلاتين وبداية المهاجمة وبداية المهاجمة. هذه السورة كان حد خاص بالمرحلة المهاجمة وعدم الارتباط بالفكرة وحد المهاجمة يعني أصلا. وقد قام إلى ذلك بناء على ما أمر الله به سورة محمد إنا أعطيناك الخير أي إن كنت وضحتك في المكان فإن معك الخير كثير. ولنبيه كل لما فيها من إشعار أنك مبلغ عن الله قل يا أيها الكافرون فمبلغ عن الله وهو الذي يخطوك ولذا جاء بعدها حالا سورة النصر فإذا جاء نصر الله سلم ومعنى النصر شب العدو شب الجلاء الإلهي وسلم. وقال الصوفي يجب الصوفيه بما قبلها انه تعالى لما قال فقد لربك امراض ان يقابل الكافرين لانه لا يعبد الا ربه ولا يعبد ما يعبدون. وبلغ بذلك تكبر وانفصل منهم على ان لهم دينه دينهم وله دينهم. وقالت سورة الصوم وجب الصوفيه بما قبلها اللي هي سورة أنه قال في آخر ما قبلها ولي دينه فكان فيه شعر لأنه خاض وله دين واعتبر من سوائل الكفار والمخالفين فعقب بيان وقت ذلك وهو مجيء الفتح والمنح. فإن الناس حين أخذوا في دين الله تعالى فقد سمى الأمر ونهب الكفر وخلط خلط دين الإسلام ممن كان دينه. فلذلك كانت سورة النصر إشارة إلى رجعته صلى الله عليه وسلم. كأنه تعالى كل ما أمرتك بالسورة المتقدمة من متعلة جميع الرسائل التهني منهم وإتقان دينهم لذلك على ذلك النصر والفتح والتكفير إلى الكعبة. وأجمع هو أنه لما أعطاه الكوكب وهو الخير الحديث ناسب تحذيره مساقه وتكاليفه تعقبها بهذه الرسائل والتكاليف منه. فلما امتثل ذلك اعقبه بانتصاره في النصر والفتح واسباب الناس اسباب الجنين واشار الى الجنون من اجله فانه ليس بعد الكلام ان الزوال يقول الشعير توقع زوالا اذا قيل تم. وقيل بسوره الفتح وجه في قضيه من قبلها انه قال لكم دينكم واليدين فكانه مقيل الهي وما جزائي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له اشرح إلى الآية الصورة في ذلك الجنود واليمين فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما جزائي قال الله له نصر الله والفتح. فقال وما جزاء عني فكأنه قال وما جزاء عني الذي دعاني إلى عبادة الرحمن فقال تبت يدا أبي لهب وتبت. قول تعالى لكم دينكم ولي دين فيه معنى الكريم وهو كقول تعالى لنا اعمالكم ولكم اعمالكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. فهي الايه فيها معنى الكريم ليس كما يستعملها الرسول كثير من الناس اذا اراد ان يفاصل شخصا المتركه تستعمل في المتركه او المفاصله لكن اقصد ان بعض الناس يحاول القطع طبعا من الجاهلين أن يدل هذه الآية على أن الأديان في اختيار يعني كل واحد يؤدي لكن بنصف ولا يدين لأن الأديان شيء يعني إيه كل واحد يقرر يختار الدين اللي هو عايزه ويحصل عن إيه عن مراعاة الصورة. يا أيها الكافرون في أشد الوصف بالكفر قل يا أيها الكافرون فكيف أخذت كل لكم بنصف ولا يدين فلكم بنصف يعني لكم بنصف من ضعفي الذي أنا بريء منه ولي ديني أي الحق فذلك إذا وصلت فقلت لكم دينكم ولي دين مثل ولي دين ولي دين ولي دين لكن معروف أن القرآن مثل الصلاة أحيانا فإذا لكم دينكم ولي دين معناها التهديد تهديد لكم دينكم الباطل ولي دين أي الحق فهي مثل قول تعالى أنتم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما أعمل ومثل قول تعالى وصول الحق بربك فمن شاء فليؤمن ومن جاء فجاء. هل هذه اهم احد ان الموضوع من الاختيار طبعا الصبر يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ لا بالتهديد فمن شاء فليؤمن ومن جاء فليكفر. الدليل على تهديد السياق انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم ظلامها الى ايه الايام اي رفيق بدينكم فقد رضينا بدينا اي فمعنى عبقرية دينهم أي الذي أنا عليه لا أقوله. فطبعا ممكن أبدا أن يبقى من هذا إلى إذن الكفر كما يعني يبني أنا إلى ذلك بعض. وقال حرب المخيم في بدائع الفرائض وقد ربطت بصورات الخلائق وظنوا أنها منسوخة لآية السيد. يعني قالوا أن هذه الآية اتخذت التقرير لهم على دينهم ولم يأخرون أنهم منسوخة لمن يقررون على دينهم أهل الجهاد. فصير القولين غلط نقص. فلا نشقى في الصورة ولا التقرير ليس مجتمع عمرها نقص محفوظ. وهي من الصور التي يستحيل نقول النفس فيها. فمن الصور التي يستحيل نقول النفس فيها. وهذه الصورة أخلاق التوحيد ولذلك تسمى صورة الإخلاص. والآية اقتضت الذي يقال فيه البراءة المحضة. وأن ما أنتم عليه من الدين لا يوافقكم عليه فإنه دين لا عظيم. فهو مختص بكم لكن لنقل لكم أنتم رفض بعض لا نترككم ولا تشركوا لما في دينك الحق. فهذا غاية البراءة والتمكن من موافقة دينه. فأين الإقرار حتى يدعى النفس والتصديق؟ أتفرع إلى نهيج السيد كما تريد من الحجة لا ثقة يقال لهم الذي يرد ما يريد؟ لأن هذه الآية قاتلة مجتمع ثالثة فإن المؤمنين والكافرين إلى أن يظهر الله لهم في هذا الدين وإلى هذا الحكم هذه البراءة من أسرار رسولنا صلى الله عليه وسلم وأهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته إذ قال عنه خلفاء الرسول ومن يده لكم دينكم ولنا ديننا. هذا لا يقتضي إقرارهم على بدعهم بل يعتبرون هذا براءة منهم وهم على ذلك منتصرون لرد عليهم ولجلدهم بحسب الإمكان. استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم الذين على أن الكفر كله ملة واحدة لكم دينكم كل أيام كما نسمي به دينكم. فاعتمدت الآية على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى قل نعم إذا كان بينهم سبب أو نسب يتوارثون به لأن الأجيال على الإسلام كلها تحتاج واحدة في الإسلام. وذهب أحمد بن حنبل وملخصه إلى عدم تورث النصارى من اليهود في العهد العتيق لحديث عمرو بن صعيب عن النهي عن جبل مرفوعة لا يتوارث أهل من لحيه كالتهام فهي أمر الترجيح. وقال تعالى ولم يصب عنك اليهود ولا النصارى حتى تشفع ملتك. فهذه ايضا قول حتى تشفع ملتهم جعل ملتك اليهود والنصارى واحده فهذا ايضا جليل لنبهها فيها ان الكفر مله واحده. طبعا هنا في تكرار اولا فيما يتعلم قوله تعالى لا تعبدون ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انتم عبدون من اعبد مع انه كان فالجواب اولا انه انما قال ما رعايه للمقابله كقوله لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد هذا هو مدعي المقابله. ثانيا قيل لا مصدريه لا مصدريه ولا انتم عبدون ما اعبد ولا أنا عبد معبدكم أي لا أعبد إلا ذاتكم ولا تعبدون إلا ذاتكم على الدماء مضطرين. وقال سنقتلوا به ما قال الآن لأنه أراد الإيه؟ الصفة عندكم ما قال لهم فقال إنما قال لا لأن القرآن مضطرين لأنه قال لا أعبد النساء عظيم ولا تعبدون. وقال عمرو هنا في كل المعنى الذي والعاجلي محدود. أما الإقرار فقيل إنه بالتأكيد وقطع أطمعين فيما طلبوه منه وهذا معروف عند العرب الإقرار بحيث التأكيد طبعا تبعه كبيرة كقول الشعر يا لبكر أن يشير لي قريبا يا لبكر أين إقرار وقول آخر يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير سبيل لكل آية وأكرمه وقوم الآخر يا أقرعوا ما هذه الدنيا أقرعوا إلا كي يطرع أكوك تطرعوا. وقال الآخر ألا يسلمي كل مسلمي ثم تسلمي ثلاثة حيات وإن لم يتكلمي. وقال فبالتالي يعني ان التكرار معروف عند العرب ما ياتي به ليس بالكلمه. معظم قبل المكان الكثير يعني يمثل هذا الالحاد قل يا ايها الكافرون لا اعبد حاليا لا تعبدون ولا انتم عابدون الان ما اعبد. اما المكان الاخرى فهي يمثل هذا في الاستدلال ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون في المستقبل ما اعبدون. فلا تكرارات فيه وان خطاب لجماعه علم الله انهم لا يؤمنون فعلم الله انه لا يؤمنون. البراءة من المشركين في هذه السورة فكل من أقول لكم بجنود الرجالين هو من قوله وليس ذلك فكل من عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ليس هذا تقريبهم على دين ينزلهم عليه ولكنه من قبيل التهديد والوعيد. كيف قول الكريم عليه السلام إلا براءة منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لها حتى تؤمنوا بالله وحده. أيضا هنا التدليل يتعلق بطريقة القرآن في تناول قضاء التوحيد أن يدخل النجا بالإسلام فيمشي الإسلام تناجيه الله ويمشي رجالة الله عز وجل هذه الكلمة التوحيد وأن نفل المحض ليس بتوحيد. كذلك الإنسان في دون الله فلا يكون التوحيد إلا حفظا منا للنفي وللإحسان وهذه الحقيقة لا إله إلا الله. فما حكم التقديم نفي عبادته عن معبودين ثم نفي عبادته عن معبودين؟ فالدور المصير هذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإنها سورة البراءة من الشرك كما جاءت بأمثلة إلا البراءة من الجن. فنقص الدور الاعظم هو البراءه المطلوبه بين الراشدين والمسلمين ولهذا اتى بالنفس في الجانبين تحقيقا للبراءه المطلوبه. هذا مع انها متضمنه للتهديد صريحا فقوله لا اعبد ما تعبدون براءه محضه ولا انتم عابدون ما اعبد في اثبات ان لهم معبودا يعبدون وحده ما اعبد هذا في اثبات ما اعبد فأنتم مريدون للإجابة فتضمنت النبي والإسلام وفقط قول إبراهيم كمان عن حمداء عليه السلام إن الإبراهيم من المعبدون إلا لمن يتطرني وطلقت قول الفئة الواحدة وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها بسورة كل مقام أحد في سنة الحج وسنة الغرب فإن هاتين السورتين سورة الإخلاص وقد استمرك على نوع التوحيد الذي لا نجاة للعقل ولا سلاح له الا بهما وهنا توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وانه اله احد صمت لم يلد فيكون له فرق ولم يولد فيكون له اخ ولم يجد له كفوا حتى يكون له ضمير ومع هذا هو الصمت الذي سمع له كتاب الجلال كله فتضمنت الصورة إثبات ما يليق بالجلال من صفات الكمال ونفس ما لا يليق به من الشرك أصلا وفرعا وعميقا فهذا هو توحيد العلم والاعتقاد. النوع الثاني من التوحيد توحيد القصد والإرادة توحيد العقلي وهو أن لا يعبد إلا إله فلا يشرك به في عباده سواه بل يكون مرحبا معبودا. وسورة كل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد فانتظمت السورة الثانية نوعا عن التوحيد وأطلقها كأسهل فكان صلى الله عليه وسلم أمسكت به من النهار في سنة الفجر ويستكمل بهن في سنة سنة المغرب وفي سنة أنه كان يوسم بهن الإيمان خاتمة عمل الليل كما كان خاتمة عمل النهار. ومن هنا تقريب المسألة الكبيرة وهي إذا قدم الأكل عبادته أن نعبد به ثم الأكل عبادته عن معبدين كل يوم تقول لا أعبدني ما تعبدون ولا أنتم عبدون أنا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدين ما أعبد فنفع عبادته هو أولا ثم نفع عبادتهم ثانيا فقدم طلب أكله لنعبد به ثم رجع لبراءتهم لنعبد به عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة ماذا الإسرائيل كان يقول في سيحة عبد الثاني رحمه الله تعالى نقول في هذه الصورة ماذا من الإسرائيل وهو عدم القبول ولا صنحلة أو صاف الحلول لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من ذكر ركع في الإدارة يعترض في مسيات المنطق حل المنطقة باحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين فجاء رب حاكما وليجوع وليجوع لأن الذين أيديهم عرضوه متواية للباطل في الحق ففيه تعليق المشكلة وفيه تسليم الباطل إن هو سحر ولا ملحق وفي تكبير الأفعال بنص المستقبل حين أخبر عن نفسه وبنص الماضي حين أخبر عنه فأمرنا حين أخبر عن نفسه يأتي المستقبل يأتي كل يقول لا أعبد لا أعبد لا تعبد المضرب يجي كذا مستقبل أما هم فتقال ولا أنتم على بدون ما تعمل يقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم على بدون ما تعمل يقول في تكبير الأفعال لرب المستقبل فيما أخبر عن يقين ولرب الماضي فيما أخبر عنه في ذلك كفر وهو الإشارة والإيمان إلى حكمة الله لنبيه عن الزيد والإكرام عن عبادة المعبودية والاستبدال به غيره وأن المعبود الحق واحد في الحمد والمآل على الثواب لا يرضى به دليلا ولا يعجز عنه سوى ذلك بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون أهواءهم ويتبعون شهواته في الدين أمر الله فهو انتصبت أن يعبد رب معبودا وربا غيره فقال لا أعبد ما تعبدون يعني الآن ولا أنتم عبدون ما أعبد يعني الآن ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم يعني ولا أنا في المستقبل يذكر به عبادا الذين عبدتم في دون الكافرين وأجزمت مال هنا رائحة القرآن فلذلك أضع مجالة الفعل في لفظ العذر ومستقبل في المعنى فلأن أقول مهما عبدت من بيت فلا أعبده هما عن الكلام بيت الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون يكمل الفعل لأن يعبدن في الشهرين ولا أنا عابد من عبدتم نفس قبوله لذلك بكله فلا أعبد ما تعبدون لينتهي من الفعل لأن يقول لك لا أعبد ما تعبدون لكن يقال ولا أنا عابد ما عبدتم يعني من نفس قبوله لذلك بكله يعني لا أفضل غير ذلك غير ممكن أبدا لأن النفي بالجملة هي في آية كذا فكأنه نفى الجهل ونفى كونه قابلا لذلك ومعناه نفي القرب ونفي الإمكان الشرعي أيضا وهو قول حسن واحنا المفروض ان نحسب الله عز وجل للتفكير كله نحسب الله ونتجادل على المثابره باذن الله تعالى بعد ذلك ان شاء الله عليها في الحمد لله سوره النصر هي سوره العنكبه بعد ذلك وهي سورة مدنية وأيها ثلاث آيات وهي أحد سورة نزلت من القرآن الكريم في الرجل الأحقاقي رضي الله تعالى عنها وروى النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه السورة قيل لي قد يرجى إلي نفسي وقال ابن البخاري بسند ابن عباس قال كان عمر يبشر بها اكلات نبل عباس كانت صغيره صغيره. فكان بعضهم هجر في نفسه رابط عن شيء يمكن صغيرا صغيرا في نجده المزارع. فقال له لما يذكر هذا معنا ولم يفهمناه ابنه. فقال عمر انه لمن علمته يعني تعرفون قرابته من النبي ونجاه وفي المثل. فلعل ذاك يومي فادخله معه فما رايت ان العلم من المعلم الا ليري المعتد في مكانه في الوقت عرف ان هذه المره الثانيه لعله يريد ليظهر انهم جل وعلا عباس الذي اعترضوا عليه كان يريد بينه. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستنصره اذا نصرنا ومدح علينا وهو سمح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي اكذلك تقول انت عباس؟ فقلت لا. فجاء النبي يعني قضيه صغيره امام كبار من الشيخ بدر وعمر فقال لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له. بالنعم الله يجعل عند الرسول الى نفسه يخبره بظروف الجليل. قل قال اذا جاء نصر الله للنصر فذلك علامه اجلك فتبدا بحمد ربك واستغفر انه كان بوابا يعني استعد ايه للقاء الله. فقال عمر بن الخطاب لا اعلم منها الا ما تقول. وهذا هو تقول حرف الأجير يعني الذي فسر من بعض الصحابة من مدعي عمر رضي الله عنه أجمعين إنما قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والنقود أن نحمد الله ونذكره ونسبحه يعني نقم بذلك ونذكره. تقول هذا معنى مليح صحيح. هل هذا معنى مليح صحيح؟ وقد حدث له الشهيد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لفظ الضحى ثمانية ركعات. فقال قائلون هي صلاة الضحى تؤذيه لأنه لم يكن واضح عليها. فكيف ظنها ذلك اليوم وقد كان متكبرا لم يجد إقامة للمسجد؟ ولهذا أقام فيها من آخر شهر رمضان قريبا في التسعة عشر يوما يقصد الصلاة ويمكن ربع جمع الجيش وجهة نحو من أفضل الإعلام. وقال الناس إنما كانت صلاة الأبح قال تحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يكون ثمانية ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن إلا كثير يعني الجن. ف يعني أيضا لا بعض الصحابة وله أيضا وجه من المرض كما قال ابن حبيب من يكون صحيح. يقول الأرضي إذا جاء رب الله أي يريد الحق على الباطل والفتح أي فتح مكة الذي فتح الله به بينه وبين قومه صلى الله عليه وسلم فجعله غلبة عليهم وأضاعوا تأمينهم في نفسه من أقاربه من بطنه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله الفاسد يعني جنود العرب وقبائلها من الآن يدخلون في دين الله الذي يسلم به لزوال ذلك النطاق الذي كان يحول بينه وبينه. إذا حصل ذلك كله وهو لغاية حاصل فسبح بحمد ربك أي تنزل ربك عن مجهول من الحق ويضع عنه الباطل يأكله وعن أن يخلف وعده في تأديبه. ولم يكن هذا التنزيل هو ثقة الأنبياء والسميع عليه بأن الخالق الذي لا يجيب الظالم بل الحكيم الذي إن أمهل للكافرين ليمتحن جنود المؤمنين فلم يبيع أمر المهاجرين ولا يسلم عمل المسلمين والخطير بما يكون غير المخلصين والمنافقين فلا يظلم عليه رياض المرافقين. والتغفر اي اساله ان يغفر لك ولاصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن بتاخر لمح النصر والفتح. تلك البنيان تولاها اي لا يزال احد يوصف بانه كثير قبول للدوله لأنه رب لرب النفوس الريحان. فإذا وجد الضعف أن هضع إلى ضرب القوة وتبدلها بحب الله وأجد منها التبدل الكلام وهي كثير من ذلك تزيد عن أجل قبلها وهو سبحانه ينقل بدلها فهو التواب الرحيم. قرض كثير المؤمن الفتح هنا فتح قولا واحدا فإن أحياء العرب كانت تتلون يعني تنضبط بإسلامها فتحا لك كانوا المتوسطين من قبل الاختلاف ونحن مكة يقولون في الإسلام يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله حتى فلم تكن خلفاء حتى تنتقل جزيرة العرب إيمانا ونتأثر بكثير قوام القبائل العرب إلا مدعين للإسلام ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد بن سلمة قال كنا بناحي نمر وسلم وكان عندهم هنا بركان فنسأله ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يوسف أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى إليه بذلك فجد بحثا ذلك الكلام وكأنما يغرى في قبره. وكانت العرب تلونوا بإشياعهم الفلحة فيقولون السكوت وقومه فإنه إن ظهر عليه فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفلحة نبر كل قوم بإسلامه ونبر نبي القوم بإسلامه. السبب العلماء ابن عبد الرحيم اذا حملت الفتح على فتح مكه هل الناس يرقبوا في هذه السوره القويه احدهم ان فتح مكه كان سنه ثمان ونزلت هذه السوره سنه عشر ويريد انه عاش بعد نزول هذه السوره سبعين يوما ولذلك سمى سوره الخنزيره. القول الثاني في وقت المدينه ان هذه السوره نزلت قبل فتح مكه وهو رعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصره على اهل مكه وان يمسح عليه ونظيره ان الذي فرض عليك القران فرار رمز الذين معه وقالوا اذا جاء رسل الله والشر لم تضي اليس الثاني اذ لا يقال فيما وقع الى جاءه واذا وقع يعني اذا صح هذا القول ما قبل فتح مكه تصير من جمله المعجزه من حيث ان الخبر يجب من قبل أن بعد حين مطابقا للمخبر عن الغريبين معجزا